لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عافاكم الله من كل عيب. فكنا في باب التدليس تدليس لكن اقترح بعض الإخوان أنه ما انتهينا من باب التدليس فلنبدأ من أول النوع الثاني عشر وهو التدليس ونذاكره نذاكر هذا الباب فردا إن شاء الله إذا كان هناك إشكال لأن هذا الحقيقة باب كبير من أبواب علوم الحديث. فعلى كل حال قال المصنف رحمه الله النوع الثاني عشر التدليس وهو قسمان. والتدليس قد عرفتم مادته دال لام سين. مادة الكلمة في الأصل في لغة العرب هي من ثلاثة حروف فالدال لام سين قالوا أنه أصل صحيح وهو الظلام الدلس وهو الظلام. فدلس أي أظلم دلس هو الظلام ودلس أي أظلم. فالتدليس في الحديث هو أن يظلم أمر الإسناد بحيث لا يقدر أن يحكم عليه بالصحة لأن التدليس مظلم وإذا صرح بالتحديث فهو منور ومنير له التاريخ. وبذلك الدلس هو الظلام والتدليس هو الإظلام لتغطية وجه الثواب فيه. هو قسمان قسمان المصنف رحمه الله النووي قرب كتاب ابن الصلاح وهو تقسيم ابن الصلاح أيضا أنه قسمان لكن الآخرين قد قسموا إلى ثلاثة أقسام. قسمان الأول تدليس الإسنادي بأن يروي عمن عاصره زاد ابن الصلاح أو لقيه عمن عاصره أو لقيه ما لم يسمع منه. لا يلزم أن يسمع الإنسان كل من لقيه جميع ما عنده. من الممكن أن جلس معه ولقيه مئة مجلس لكن قد تفوته بعض المجالس فتفوته بعض المسموعات. ولذلك قال تدليس الإسناد أن يروي عمن عاصره أو لقيه. عاصره لأن فيه إمكانية اللقاء أو لقيه ففي كلتا الصورتين إمكانية فوات بعض الأحاديث من الشيخ. فإذا ثبت أنه روى ما لم يسمع فصار هو تدليسا سواء كان عاصر ولم يلقى أو يكون لقيه لكنه لم يسمع هذا الحديث بالذات. وقد وقع في هذا غير واحد من أئمة الحديث أو من رواة الحديث بل سمعه عن رجل عنه موهما سمعه. تدليس إن يروي من عاصره موهما سمعه يعني بلفظ أو بصيغة توهم السماع وليس أن يصرح بالسماع. إذا صرح بالسماع وهو لم يسمع فهذا صار كذبا صريحا لكنه إذا كان الأمر يحتمل السماع وعدم السماع فهو الذي يسمى تدليسا. لو عرف أنه لم يسمع ثم قال سمعت فهذا قد وقع فيه غير واحد من الكذبة وقد وصفوا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أورده بلفظ يهمل الاتصال ولا يقتضيه قائلا من صيغ التدليس كان يقول قال فلان أو عن فلان ونحوه حدثنا ثم يسكت ثم يقول فلان فهذا أيضا موهم يعني أو يقول فلان عن فلان عن فلان موهم كأنه سمع من هذا الفلان الأول الذي ذكره كل هذه ونحوه وكأن فلانا أو كان فلانا فإن لم كان فلان يفعل كذا وكذا وهو لم يره يفعل كذا أو كان فلان يقول كذا وكذا وهو لم يسمع منه أن قال كذا فإن لم يكن عاصره فليس الرواية عنه بذلك تدليسا على المشهور. إن لم يكن عاصره عرفت أن الشخص لم يعاصر ولم يعاصر الشخص الذي يروي عنه ففيه انقطاع واضح فلا يسمى تدليسا بل يسمى ماذا؟ منقطع أو مرسل. المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا أنه تابعي وكونه تابعي فيقننا أنه لم يسمع ولم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه إمكانية اللقاء. إذا كان عاصر التابعي قد يكون عاصر لكن ما عرف من التابعين الكبار الذين هم يسمون المخضرمين. المخضرم من التابعين الذي كان رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لسوء حظه هذا هو التعبير لسوء حظه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فعاصر لكنه الأئمة عرفوا بذواتهم لا يترك لنا أي مجال للشك أن هؤلاء لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك المخضرمون عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن تأقلنا أنه لم يسمع ولذلك حديثه يكون مرسلا. كذلك التابعي الذي لم يعرف لقاءه من النبي صلى الله عليه وسلم بل من الصحابة فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا فهذا ماذا يسمى؟ منقطع لأننا عرفنا أنه لم يلقه ولم يعاصره. وقال قوم إنه تدليس فحدوه بأن يحدث الرجل. حدوا التدليس حد هو التاريخ كما قالوا مو كذا حد يحد هذه اللغة أو اصطلاح منتفي في الحقيقة الحد حد التام والحد الناقص فيقولون حد الشيء كذا أي تعريفه التي يحد به من جميع جوانبه الحد التام والحد الناقص. الحد التام ما يكون التعريف مشتملا على الجنس والفصل بحيث يميز من غيره والحد الناقص ما يكون بالجنس والخاصة. هذه اصطلاحاتهم لكن هنا المقصود منه فعرفوه. قال قوم إنه تدليس أي وإن لم يكن عاصره فإذا قال عن فلان الذي لم يعاصره أيضا إنه تدليس. فبماذا عرفوا التدليس؟ عرفوا تدليسهم هذا بتدليس بتعريف بخلاف تعريف الآخرين فعرفوه بأن يحدث الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منه بلفظ لا يقتضي تصريحا بالسماع. فجعلوا كل من يكون حتى في هذا الزمان لو قال إنسان قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عندهم في التدليس. قال ابن عبد البر وعلى هذا فما سلم أحد من التدليس لا مالك ولا غيره لأن مالك رحمه الله قد عرف أنه روى روايات ممن لم يسمع منهم وبيقين. فإذا كان هذا هو التعريف الذي عرفوه فصار مالك أيضا مدلسا لكن الشان نحن لا نحجر على أحد أن يعرف تعريفا خاصا له. الشان فيما هو تعريف أهل الشان وأهل الفن. فبماذا عرفوا أهل الفن الذي اتفق عليه أو كادوا أن يتفقوا هو التعريف السابق أن يروي أم من لقيه ما لم يسمع منه أو من عاصره ما لم يسمع منه فيكون هو التعريف الصحيح. وإن كان جزئيات في تعريفات مخالفة لهذا التعريف ترد فهذا لا يمنع كما يقول لا مشاحة في الاصطلاح وهذا وارد في كثير من المصطلحات الآتية حتى كذلك المنكر وكذلك حتى الضعيف والصحيح في جعلوا فيه اختلافا لكن الكلام على ما هو قول أكثر العلماء والذي تقرر عليه الاصطلاح العام. قال ابن عبد البر وعلى هذا فما سلم احد من التدليس لا مالك ولا غيره. وقال الحافظ ابو بكر البزار وابو الحسن بن قسان هو ان يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير ان يذكر انه سمع منه. هذا مقبول لان هو ان يروي عمن سمع منه لقيه وسمع منه اذا عبروا باللقي بمعنى سمع منه ليس معناه راه فقط. إذا كان رأى فقط فيقولون رأى ولم يروي عنه شيئا لكن إذا قالوا لقي فلانا فاللقي في اصطلاحهم العام بمعنى السمع. وأنا أذكر في هذا لهم الإمام أحمد رحمه الله في كتابه العلل ذكر أن بعضهم أني حججت وكذا وكذا وكانوا يحجون للقي يعني في الحج منافع للناس كثيرة منها أن الحج كان يجمع علماء ومحدثي الأمة، فكانوا يأتون حتى يحصل لهم عدة محدثين من أقطار الحجة في مكة المكرمة، فكانوا يحجون للقي. للقي معناه السماء، ليس معناه لقي وجلس وتحدث معه ولم يرينه. فهنا على كل حال تعريف الحسن بن قطان جزء من التعريف العام، وهو أن يروي عن من سمع منه ما لم يسمع منه. والتعريف العام الذي عرفوا به هو أن يروي عن من لم يعاصره، عن من عاصره ولم يسمع منه، أو عن من لقيه أي سمع منه ما لم يسمع منه. والفرق بينه وبين الإرسال أن الإرسال روايته عن من لم يسمع منه، يعني بالتأكيد عرفت أن هذا الفلاني لم يسمع من الذي يروي عنه. فالفرق بين التدليس فيه إيهام لعله يكون سمع لعله لم يكن سمع، أما المرسل فليس فيه إيهام في فعله هذا، لأنك عرفت باليقين أنه لم يلقه. فإذا لم يلقه فيكون الأمر واضح جدا بأن هذا بينما انقطاع، فبحثوا هل يصل هذا الإسناد أو لا يصل. أما في ذاك أي في المدلس الذي عاصر إمكانية اللقاء موجود، ففيه إيهام السماء وفيه وهو لم يسمع، يكون فيه خطورة كبيرة في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العراقي: والقول الأول هو المشهور، يعني هو القول المشهور وهو الاصطلاح المقبول لدى العلماء. وقيده شيخ الإسلام بقسم اللقاء، وجعله جعل قسم المعاصرة إرسالا خفيا. يعني ابن حجر رحمه الله قال التدليس هو أن يروي الشخص عمن لقيه ما لم يسمع منه، يعني عمن سمعه جملة لكن يروي عنه ما لم يسمع منه. وأما إذا كان المعاصر يروي لم نعرف أنه سمع أو لم يسمع، لكن عاصر أنت في مكة وأحد المشايخ الشيخ العباد الشيخ فلان الجزائري وفلان في المدينة، إمكانية أنك رحت أو تذهب في كل أسبوع وتسمع منه، فإذا قلت قال فلان إمكانية أنك تكون سمعت منه، وفيه إمكانية أنك لم تلقه، هذا وارد جدا جدا. فلذلك ابن حجر دقق في هذا التفريق، قال يكون التدريس خاصا بمن يروي ممن سمع منه بالجملة ما لم يسمع منه. أما إذا كان معاصرا لم يسمع فهذا ينبغي أن نسميه، لا نسميه تدليسا بل نسميه إرسالا خفيا، ليس إرسالا واضحا. التابعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إرسال واضح، مرسل واضح، لأنك لما سميته تابعيا عرفت أنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم. ما لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم فقطعا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. أما المعاصر الذي له أو في سمائه إمكان وعدم إمكان سمائه فصار خفي علينا الأمر. فابن حجر دقق في التقرير، قال ينبغي أن نسمي حديث المعاصر الذي يروي عمن عاصره ولم يثبت لنا لقاؤه ولم يثبت لنا اجتماعه إرسالا خفيا. خفي علينا إرساله، إرسال موصوف خفيا صفة، خفي علينا إرساله لعله يكون مرسلا أي راويا ما لم يسمع، أو لعله يكون سمع منه ما دام عاصر وقد يكون في بلد ما ولم يكن سمع. الحافظ: ومثل قال عن وأن ما لو أثبت أداة الرواية وصم الشيخ فيقول فلان، يعني هذا من جملة أداة التدليس وألفاظ التدليس. جلس الشيخ وقال الحميدي عن إبراهيم التيمي، فلما قال الحميدي كأنه يوهمنا أنه سمع من الحميدي، ما هو كذا، ليس فيه يعني ويكون قد عاصره، من الممكن أن يكون لم يسمعه فقطع، وهو الذي يسمونه تدليس القطع، يعني لم يذكر حدثنا ولا عن ولا كذا، سكت ثم بدأ بذكر الشيخ فيقول فلان. قال علي بن خشرم: كنا عند ابن عيينة فقال الزهري، فقال الزهري هكذا قال، بدأ يروي كأنه قال الزهري عن فلان عن فلان. فقيل له أي قيل لابن عيينة: حدثكم الزهري؟ فسكت. ثم قال الزهري، فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري، حدثنا عبد الرزاق المامر عن الزهري. انظروا هذا الإمام الجليل سفيان بن عيينة كأنه أراد، ولا نقول أنه تدليس، لكن الأمر كان عنده واضح في اتصال هذا الإسناد، وهو سمع عبد الرزاق، عبد الرزاق ثقة، وما مرد لرافل ثقة، الزهري ثقة، فاختصر لعله يكون سبب هذا الحذف هو الاختصار، ما سيقنه لأنه سمع الإسناد متصل. ولما أكدوا عليه أيضا كأنه قال لا تبالوا، الحديث إسناده صحيح، اسمعوا ما أقول لكم. فلما ألزموه فقال لا، ما سمعت منه، إنما سمعت ممن لا ولا ممن سمع من الزهري، بل سمعت من عبد الرزاق عن مامر عن الزهري. هذا القول قريب منه، موجود حتى من الشافعية رحمه الله، قال في الرسالة: كل حديث رويته منقطعا سمعته متصلا أو رويته متصلا في موضع آخر. هذا الكلام موجود في الرسالة، لكن ما ذلك رحمه رحمة الله عليهم لا يجعلون كل منقطعات الشافعي رحمه الله موصولا إلا بعد البحث والتفتيش، لكنه صرح بهذا رحمه الله. من الممكن أن يكون سمع من طريق راو ضعيف وهو عنده ثقة، ولذلك قالوا رواية الشيخ عن راو ليس توثيقا له، وكان يوثق الإمام الشافعي رحمه الله إبراهيم بن أبي يحيى، والآخرون كذبوه، وكان يقول لأن يخير من السماء أحب إليه من أن يكذب. ما ذلك على العلماء ما قبله. فيبقى في الحقيقة هذا الفعل فيه إمكانية أنه اختصره فقط، لا يقال سفيان أين دلت، لكن حملوه على التدليل. من الممكن أن يكون عرف صحة التاريخ، فمثل ما أنت تروي حديثا عن صحيح البخاري، تذكر حديثا عن صحيح البخاري فيقول هل هذا صحيح، فيقول حدثنا فلان، أو تقول عن ابن عمر، لا تخبر إياه بكونه صحيح غير صحيح إلا في مبادئ أنك متيقن أنه من صحيح البخاري وهو صحيح. فمثل هذا من الممكن أن كان من ابن عيينة رحمه الله، قال هل سمعت من الزهري؟ سكت. قال الزهري، فقيل لو سمعت من الزهري؟ قال لا ولا ممن سمع من الزهري، حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن الزهري، وكان معاصرا للزهري، ويكون إمكانية لقائه وله روايات عن الزهري. ولكن سمى شيخ الإسلام هذا التدليس القطعي، لأنه قطع ولم يوصله بحدثنا ولا أخبرنا ولا عن، سكت وبدا الزهري الفلان الفلان، وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره، لم يسقط المدلس شيخه وأسقط غيره أيضا، هذا قد يكون أسوأ، فأي شيخ شيخه أو أعلى منه لكونه ضعيفا، ولكون شيخه وشيخه ثقة، أي لكون شيخه ثقة، فلم يسقط شيخه لأن يريد التامية. في هذه الحالة في الحقيقة العلماء يؤاخذون على الشخص الذي يسقط الضعيف لأنه لم ينسح لله ولم ينسح لرسوله صلى الله عليه وسلم. من الممكن أن يكون سقط شيخ شيخه لسبب آخر غير سببه إخفاء ضعفه، قد يكون شخصا مخوفا من ذكره، يحصل هذا في كل زمان، ذكر فلان قد يكون في عليه فيه حرج، فربما يحذفه ليس لأجل ضعفه، هذا النوع قد يكون ضعيفا، فإذا حذفه أسقطه لكونه ضعيفا فهذا هو الذي من أسوأ أنواع التدليس. أما إذا كان حذفه لسبب آخر والشيخ ثقة معروف فهذا لا يسمى تدليس التسوية، لا يكون تدليس التسوية أي تسوية الإسناد ثقة عن ثقة إلا إذا حذف ضعيف وجعل الحديث ثقة عن ثقة، هذا هو أسوأ أنواع التدليس، لكونه ضعيفا وشيخه ثقة أو صغيرا، وأتى فيه يعني قد يكون الشيخ صغيرا ولا حرج في كون الشيخ صغيرا إذا كان ثقة، لكنهم قد كانوا يتحرجون وقد كانوا يعني يرون فيه غضابة، وأتى فيه بلفظ محتمل عن الثقة الثاني تحسينا للحديث، وهذا من زوائد المصنف أي ابن النووي، زوائد المصنف أي النووي على ابن الصلاح، هو قسم آخر من التدليس يسمى تدليس السفية. وقد ذكرنا لكم فيما بعد أن بعض العلماء كان يسميه قديما ماذا؟ نعم، تجويد، كانوا يجودون، يعني أصله ليس بجيد، لكن لما حذف الإسناد ليس بجيد بل رفيع لأجل اشتمال الإسناد على راوي ضعيف، لكن لما حذف فجوده وأوهم أن الإسناد جيد لأنه حذف الضعيف فجود الإسناد. سماه بذلك ابن القطان وهو شر أقسامه، ليس يعني ابن القطان فقط، ابن القطان المقصود منه هنا ليس يحيى بن سيد القطان الخبيث، إنه المقصود منه أبو الحسن ابن القطان الفاسي من علماء القرن السادس. فمن قبل وجد هذا هذه التسمية، وأنا أذكر أن رواية قال إن أبو داود رحمه الله في بعض الروايات قال قد جود سليمان بن داود هذا الإسناد، قد جود سليمان، أظن إسناد لا يمس الفرعون إلا طاهر أو كذا ذكره، قد جود سليمان بن داود. نعم. وهو شر أقسامه أي أقسام التدريس، لأن الثقة الأول قدر يكون معروفا بالتدريس ويجده الواقف على السنة كذلك بعد التسمية، وقد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، لأنه ما وجد في الإسناد رجل ضعيفا. ثقة عن ثقة عن ثقة، الباحث يتغرر يقع فيه الغرر فيحكم له بالصحة. وفيه غرور شديد، وممن استهرى بفعل ذلك بقية ابن الوليد، فقالوا أحاديث بقية كن منها على بقية، لأنه كان يدلس التدريس التسوية، وكذلك وليد بن مسلم أيضا كان يفعل هذا الفعل. قال ابن أبي حاتم في العلم سمعت أبي، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوية عن بقية أنه قال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقد سرائره، لا تحمدوا إسلام المرء، معناه صحيح، وإن كان يقول هذا الحديث له إلا، لكن يعني ما شهدنا إلا بما علمنا. التسبيات هذه التي يطلبها الناس بنوا أكتب لتسبية لفلان وكذا وكذا، إلى حقيقة مبناه ما علمنا إلا ما شهدنا. إذا كان الإنسان خبره وسبره وزامله وصادقه ورابطه وسافر معه إلى آخره، فيمكن أن يحكم وجدته الحمد لله ملتزما بآداب الشريعة في ذلك أوقات الصلاة وغيرها وغيرها. أما إذا جاء أحد الناس يقول أكتب للتزكية لفلان فيكون مخالف. ولذلك يعني حتى من كبار العلماء قيل له جاء أحد لابنه يأخذ التزكية عند من المشايخ الكبار، فقال الله أعرفك إن كنت تريد التزكية وزكيت، أما الابن ما أعرفه فكيف وزكيت، وهذا واقع الأمر في الحقيقة. نعم. فيقول لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا أخذ سرائه، قد يكون ظاهر أمره سلامة لكن عقيدته قد تكون، ومهما يكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم من فلتات اللسان وزلقات الكلام، قد يحصل أو يظهر أخذ سرائه أو عقيدته، لأن الناس مختلفون في الآراء واختلفت الأهواء. ولذلك هذا الحديث قال أبي هذا الحديث له علة قد قل من يفهمها. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة النافع عن ابن عمر، وعبيد الله كنيته أبو وهب وهو أسدي، فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد كي لا يفتن، حتى إذا ترك إسحاق لا يهتدى له، وكان بقية من أفر. لأن إسحاق بن أبي فروة في الحقيقة العلة هنا، لأنه هو كان يكذب، قال له الزهري يا ابن أبي فروة ألا تخشى الله تروي أحاديث لا ختم لها ولا أذمة، فقال حتى إذا ترك إسحاق أي حذف فلا يهتدى إليه، قال وكان بقية من أفعال الناس لهذا. وممن عرف به أيضا الوليد بن مسلم، قال أبو مسهر علي بن مسهر أبو مسهر الدمشقي من الأئمة الثقات كان يحدث بأحد، قال كان يحدث أي وليد بن مسلم بأحاديث الأوزاعي من الكذابين ثم يدلسها عنهم. قال صالح جزرة سمعت الحيثم بن خارجة يقول قلت للوليد بن مسلم قد أفسدت حديث الأوزاعي، كيف أفسد إذا كان الأوزاعي يروي عن ضعيف ويروى على ما روى هو، والحديث على دربه وعلى وتيرته معروفة، أن هذه من تصحيح أحاديث الأوزاعي ومن ضعيف أحاديث الأوزاعي، لكن إذا حذف الضعيف فجعل كل ضعيف وصحيح مخلوطا مغلوطا، ما هو كذا يكون هكذا. ولذلك تأتى له أن يقول أفسدت على الأوزاعي أحاديثه. قلت قد أفسدت حديث الأوزاعي. قال كيف؟ قلت تروي عن الأوزاعي عن نافع، وعن الأوزاعي عن الزهري، وعن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد، وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي، وبينه وبين الزهري أبا الحيثم قرة، فما يحملك على هذا؟ قال أجل الأوزاعية أن يروي عن مثل هؤلاء، لأن هؤلاء ضعفاء، ويقول أنا أقدر وأرفع مرتبة الأوزاعي أن يكون يروي من هؤلاء المتهمين بالكذب. فكأنه إن كان لم يكن كاذبا في هذا وليس له غرض آخر، ما إخلاصه في هذا الباطل حقيقة لم يخلص لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخلص لسنته. يقول أجل الأوزاعي. وفي بعض الروايات جاء كما في تهذيب التهذيب، وكذلك الميزان، وكذلك حتى أذكر يعني عند غيره أيضا من الكتب القديمة، أنبل الأوزاعية أن يروي، يعني أجعل الأوزاعية نبيلا وأنبل من هذا أن يروي عن مثل هؤلاء. نعم، أن يروي عن مثل هؤلاء. قلت فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأصدقتهم أنت وسيرتهم من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضعف الأوزاعي فلم يلتفت إلى قولي، لم يلتفت إلى قولي، كأنه مصمم صامد على رأيه الفاسد في الحقيقة، وإذا نسع فكان عليه أن ينتصر. قال الخطيب وكان العامة وسفيان الثوري يفعلون مثل هذا. هذا كلام الخطيب، لكن هل بعد التتبع ثبت أن العامة وسفيان الثوري كانوا يفعلون هذا في الضعفاء؟ لا، الظاهر يعني به التدليس عامة، وهو تدليس خفيف قليل معدود، ولذلك ذكرهم الأئمة في الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى من المدلسين الذين تقبلوا تدليسهم، لأن مواضع تدليسهم والأحاديث المدلسة لهم معروفة. قال العلائي، العلائي صلاح الدين ابن كيكلبي العلائي، أين موضع هذا القول؟ في كتابه جامع التحليل في أحكام المراسيل، ويقولون قال العلائي في المراسيل، أيضا يسمون المراسيل أيضا للعلائي. قال العلائي بالجملة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها، وكيف لا يكون شرها؟ ويحذف منه الضعيف ويجعل السند ثقة ثقة، وهذا فيه كذب وإفساد للإسناد. وقال شيخ الإسلام يعني ابن حجر لا شك، يعني ابن حجر لا شك أنه جرح، وإن أصف به الثوري والعامش فلا يعتبر أنهما لا يفعلان إلا في حق من يكون ثقة عندهما ضعيفا عند غيرهما. يعني في الحقيقة بعد التتبع ظهر أن العامش والثوري ما دلتوا إلا في رواة معروفين في أحاديث معروفة، ما هي ليست مميزة، وهم في الحقيقة ليسوا ضعافا، ضعافا عند بعضهم لكنه ثقة عند أو ثقات عند الأكثرين. قال ثم ابن القطاني إنما سماه تسلية بدون لفظ التدليس، فنقول سواه فلان وهذه تسلية، يعني هذه تسلية أو سواه فلان وهو معناه دلته فحذف من الإسناد الضعيف. والقدمان يسمونه تجويدا فيقولون جوده فلان، أي ذكر من فيه من الأجواد وحذف غير الأجواد. قال والتحقيق أن يقال متى قيل تدريس التسلية فلا بد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوفاد لذلك الإسناد قد اجتمع الشخص منهم بشيخ شيخه في ذلك الحديث، وإن قيل تسلية بدون لفظ التدريس لم يحتج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه. هذا فرق دقيق. يقول إذا قيل دلت فلان تدريس التسلية، فإذا قيل أن فلانا دلت تدريس التسلية، في هذه الحالة يطلب للناظر أو يطلب الناظر في الإسناد أن ينظر أن يكون كل من بعد هذا المدلس صرح بالتحديث ولقي أيضا، صرح بالتحديث ويكون لقي أيضا شيخه ممن فوقه، لأن بقية ابن الوليد إذا كان يحدث شيخه أو شيخ شيخه الضعيف، فمن الممكن أن يكون ما دام حدث، فإذا كان الشخص شيخه صرح بأنه سمع ممن كان فوقه فيحمل على أنه أن شيخه سمع من طريق الضعيف من غير طريق الضعيف أيضا، لابد أن يكون بعده كل رواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي يكون مصرحا فيه بالسماع، وإلا إمكانية التدليس باقٍ حتى إلى التابع أيضا، لعل بقية بن الوليد أو وليد أو مسلم بن وليد بن مسلم يكون قد حذف تلميذ التابعي، وهو بينه وبين التابع قد يكون شخصان أو ثلاثة، فيكون قد حذف بمن فوق شيخ شيخ شيخه، ولذلك قالوا أنه لا بد إذا كان في الإسناد مدلس معروف بتدريس التسوية فيكون الإسناد بعده كله مصرح فيه بالسماع، حدثنا فلان حدثنا فلان أو أخبرنا أو سمعت إلى آخره. والتحقيق أن يقال متى قيل تدريس التسوية، فلا بد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوصائف في ذلك الإنسان قد اجتمع منهم لشيخ شيخه في ذلك. إنه لم يقع بالتدريس أصلا، هذا اصطلاح أو اختلاف الاصطلاح، يعني تسوية قد يطلق على الإرسال أيضا، لكن إذا قيل تدريس التسوية فيكون لا بد أن نشترط أنه يكون السماع من ما بعد المدلس تدريس التسوية إلى آخر الإسناد إلى الصحابة، ووقع في هذا فإنه كما فعل مالك فإنه لم يقع بالتدريس أصلا، ووقع في هذا في التسوية فإنه يروي عن ثور عن ابن عباس، وثور لم يلقى ابن عباس وإنما روى عن عكرمة عنه، يعني ثور ابن يزيد روى عن عكرمة عن ابن عباس، لكن مالك رحمه الله روى عن ثور عن ابن عباس هكذا، فأسقط عكرمة لأنه غير حجة عنده، وعلى هذا يفارق المنقطع، وقد عرف أن ثورا لم يلقى ابن عباس، فهذا لا يحتاج ليس فيه لفظ تلبيس وإلباس وتدليس، ولذلك لا يكون معيبا، وذاك يكون معيبا لا شك فيه، ولا هذا يفارق المنقطع، لأن شرط الساقط هنا يكون ضعيفا فهو منقطع خاص، كأن التسوية هو انقطاع، لكن التسوية انقطاع خاص لأن يكون المحذوف الذي عرف أنه لم يسمع قبل المحذوف ممن فوقه ضعيفا،
وأما المنقطع قد يكون المحذوف فيه ضعيفا أو قد يكون ثقة، فصارت تقويته انقطاعا خاصا بالضعيف، انقطاعا خاصا بالضعيف. فالتقوية كانه بمعنى الانقطاع، وتدريس التقوية له معنى آخر هو حذف الضعيف تعمدا. ثم زاد شيخ الإسلام تدريس العطف ومشكله بمصالح شيخ، يعني تحصل لنا من أقسام التدريس تدريسه نعم تدريسه الشيوخ، تدريسه القطع، تدريسه العطف. فهنا قال زاد شيخ الإسلام تدريس العطف ومثله بمصالة حسين، حسين ابن بشير كان من المدلسين المعروفين. فيما نقله عن الحاكم الخطيب أن أصحابه قالوا له نريد أن تحدثنا اليوم شيئا لا يكون فيه تدليس. انظروا كان الناس معروفين في زمنهم، كانوا يعرفون حتى أن شعبة، ولذلك قالوا كان شعبة رحمه الله، كان شعبة رحمه الله أشد الناس على التدليس، فكان ينظر إلى فم الراوي، إذا قال حدثنا يكتب، إذا قال عن فلا يكتب عنه. فنريد أن تحدثنا اليوم شيء لا يكون فيه تدليس. فقال خذوا. ثم عمل عليه مجلسا يقول في كل حديث منه حدثنا فلان وفلان، ثم يسوق السند والمتن. فلما فرغ قال هل دلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا لا، يعني أوهم بأنه لم يدلس، وفهموا أنه لم يدلس لأنه يقول حدثنا فلان وفلان. عطف ماتوا كلاهما حكمه واحد، مو كذا؟ العطف تابع لمتبوعه، المعطوف تابع للمعطوف عليه. فإذا قال حدثنا فلان يعني سمع من فلان صراحة، وفلان يعطي اللحظة المعنى بأنه حدثنا فلان أيضا. فلذلك قال هل دلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا لا. قال بلى، كل ما قلت فيه وفلان فإني لم أسمعه منه. جزاه الله خيرا، أظهر. نعم. قال شيخ الإسلام هذه الأقسام كلها يشملها تدليس الإسلام، تدليس القطع، تدليس العطف، تدليس الشيوخ، كل هذه تكون تدليس الإسنادي. فاللائق بما فعله ابن الصلاح من تقسيمه قسمين فقط. وقلت من أقسامه أيضا ما ذكره محمد بن سعد أنا أبي حفص عمر بن علي المقسمي أنه كان يدلس تدليسا شديدا، يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة العامر، هذا يكون أشد في العقيدة. إذا قال سمعت وسكت ثم ذكر من لم يسمع منه فهذا لا شك أنه يكون إيهاما وتغريرا شديدا جدا. وقال أحمد بن حنبل كان يقول حجاج سمعته، يعني حدثنا حديثا آخر، حديثا هكذا عندكم قل في الحاشية حاشية. قال أحمد بن حنبل كان يقول حجاج سمعته، يعني حديثا آخر، يذكر حديثا سمعه ثم يذكر حديثا لم يسمعه. قال جماعة كان أبو إسحاق، قال جماعة أو قال ابن جماعة، هو السؤال فيه قال جماعة كان أبو إسحاق الطبيعي. أبو إسحاق الطبيعي من اسمه؟ عبد الله بن عمر أبو إسحاق الطبيعي من طبيع حمدان، وكان معروفا أو كان يذكر بالتدريس، لكنه أعرف من التدريس بالاختلاط، كان يختلط. ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود أنا به. فقوله عبد الرحمن تدريس يوهم أنه سمعه منه، ليس أبو عبيدة ذكره، كان يقول ما سمعت من أبي عبيدة، لكن فلان وفلان ذكر، فيكون الذي ذكره بعد الاستدراك يوهم أنه سمع منه مع أنه لم يكن سمع منه. وقسمه الحاكم، أي قسم الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث إلى ستة أقسام. الأول قوم لم يميزوا بينما لم يميزوا أو لم يميزوا بينما سمعوا وما لم يسمعوا. بعضهم كان يميز ويبين أني ما سمعت هذا من فلان وسمعت هذا من فلان، فهؤلاء في الحقيقة يعني يكونوا أحسن حالا ما دام بينوا، أو سئل وتميزت أحاديثهم المسموع من غير المسموعات، فيكون لا شك حالهم أحسن من غيره. فلكن قوم لم يميزوا أو لم يميز ما سمعوا وما لم يسمعوا، فهذا يكون حكمه مثل المختلف، لا بد أن نعرف ما سمع قبل الاختلاط وما سمع منه بعد الاختلاط، كذلك لا بد أن نعرف من طرق أخرى بأي طريق ما سمع وما لم وما دلس. الثاني قوم يبلسون فإذا وقع لهم مي ينفر عنهم ويلد في سماعاتهم ذكروا له. يعني إذا كان يدخل في صميم السماعات سمعت أو لم تسمع فيبينون مثل سفيان العيينة فهؤلاء نوم حصلوا من المدنجسين. ومثله بما حكى ابن خشرم عن ابن وينا يعني الماضي. الثالث قوم دلسوا عن مجهولين لا يدرى منهم ومثله بما روى عن ابن المديني او بما روي عن ابن المديني قال حدثني حسين الأشتر قال حدثنا شعيب بن عبد الله انا ابي عبد الله النوفي البكالي قال بت عند علي فذكر كلامه قال ابن المديني فقلت لحسين الأشتر ممن سمعت هذا قال حدثني شعيب انا ابي عبد الله النوفي فقلت لشعيب من حدثك بهذا قال ابو عبد الله الجساد فقلت عمن قال عن حماد القصار فلقيت حمادا فقلت له من حدثك بهذا قال بلغني ان فرقد السبخي عن نوفي فقد حذف اثنان او ثلاثة من هذا الاثنان ومجهولون الذين كانوا يروون عنهم هم مجهولين فحماد القصار وكذلك ابو عبد الله الجساد كل هؤلاء مجهولين فكانوا يروون عن المجهولين وقد يحذفون هؤلاء المجاهيل. فإذا هو قد دلس عن ثلاثة أبو عبد الله مجهول وحماد لا يدرى من هو وبلغه عن فرقد والبلاغ معناه أنه لم يسمع من فرقد مباشرة وفرقد نفسه ضعيف وفرقد لم يدرك نوفا فسار فيه انقطاعات كثيرة. الرابع قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير وربما فاتهم الشيء عنهم فيدلسونه. هذا هو الذي يأتي من لقي منه ولم من لقي أو سمع منه لكن يروي عنه ما لم يسمع. قوم دلسوا عن قوم سمع منهم الكثير وربما فاتهم الشيء عنه فيدلسون. والخامس قوم روى عن شيوخ لم يروهم فيقولون قال فلان فحمل ذلك عنهم على السماء وليس عندهم سماء. قال البلقيني وهذه الخمسة كلها داخلة تحت تدليس الإسناد وذكر السادس هو تدليس الشيوخ الآتي. القسم الثاني تدريس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يسميه أو يصفه بما لا يعرف. تدريس الشيوخ بأن يصف الشيخ أو يسمي الشيخ باسم غير معروف يصف الشيخ بوصف غير معروف لهذا يسميه بكنية غير معروف بهذه الكنية معروف بأبي عبد الله ويسميه بأبي حاشم. كذلك يوجد أنواع من جملة أنواع التدريس أيضا قد ينسب الراوية إلى جده أو جده جد جده أو ينسبه إلى لقب جده يعمي جده أيضا لكنه ينسبه إلى لقب جده. كل هذه سامية في الحقيقة فيه. وقد يكون الراوي معروفا بكنية واحدة وله عدة كنى أيضا في بعض الحالات فيذكر بما لم يعرف. ولذلك قال تدريس الشيخ أن يسمي شيخه أو يسميه أو يصفه أو يصفه بما لا يعرف يصفه أي وصف. إذا كان معروفا فلان ابن منيع مثلا فلان ابن منيع عبد العزيز ابن منيع لكنه ذكره عبد العزيز ابن سليمان نسبه الى جده. كذلك قد يكون جده الابعد عبد العزيز ابن شابور هو عبد العزيز ابن منيع ابن فلان ابن فلان ابن شابور ابن شانشاء البغوي هذا. فقد فعل بعضهم لبعض الاسباب ذكر. فنسبه الراوي الى شيء غير معروف يكون مبعثه نعم مبعثه هو التدريس. قال شيخ الإسلام ويدخل أيضا في هذا القسم التسوية يعني هو التسوية نفسه قد يدخل في هذا القسم لأن يصف شيخ شيخه بذلك. أما القسم يعني شيخ ضعيف لكن يصفه شيخ شيخه ضعيف يصفه بنفسه الشيخ لم يتصرف فيه وصفه سماه باسمه سماه بكنية المعروف لكن يأتي المدلس التدريس التسوية فيصف شيخ شيخه الضعيف أو شيخ شيخ شيخه الضعيف بوصف غير معروف هذا أيضا يدخل في تدريس التسوية. وأما القسم يقول أما القسم الأول فمكروه جدا ذمه أكثر العلماء وبالغ شعبته فقال في ذنبي فقال لا أن أزني أحب إليه من أن أدلل لا أن أزني. وبعضهم قال روى هذا ولعله يكون تصحيفا الأول من الثاني أو الثاني من الأول لأن أربية أي لأن آكل الربا أحب إليه من أن أدلل. وسواء كان هذا أو ذاك لا شك أنهما من الكبائر، الزنا من أصحة الفواحش وكذلك الربا من أكبر الكبائر أيضا. ويكون الكذب وإيهام الكذب صادقا أو صحيحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهم وأعظم من كل هذه الذنوب الكبيرة. ولذلك لا يستغرب من شعبة أن يقول مثل هذا لأن أثر هذا الكذب أسوأ من أثر الزنا بين اثنين، من أثر الربا بين اثنين، لأن هذا ينتشر بين الأمة ويكون الأمة في سامية وفي ضرر وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا قد يتوب وقد يتوب الله تبارك وتعالى. وهناك من كذب ولم يتوب يكون مقعده من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه المبالغة قال بالغ شعبته، قد تكون مبالغة وقد يكون في قرارة نفسه يعتقد أنه حق في الحقيقة، وهو في النتيجة حق أنه لن يربي أو لن يزني أحب إليه من أن يدلس، لأن التدليس أثره على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن تقولوا على الله ما لا تعلمون يكون أشد. وقال التدليس أخو الكذب، وقال ابن الصلاة وهذا منه إفراط. ابن الصلاة قال هذا إفراط أي مبالغة كثيرة ولا يعني ليست مبنية على حقيقة، محمولة على المبالغة في الزجر والتنفير. لكن نقول لا، إذا بحثنا في الحقيقة بالحقيقة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فيكون نتيجة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ وأشر وأشد من الربا والزنا. فلذلك لا يعني يقبل من ابن السلام أنه مبالغة، فقط مبالغة معناه ليس على حقيقة، بل هو في الحقيقة على حقيقة. ثم قال فريق منهم أي من أهل الحديث الفقهاء من عرف به أي بتدليس التسوية صار مجروحا مردود الرواية مطلقا وإن بين السماء. إذا كان يثبت بهذه السورة في الحقيقة ويحذف ويعمي على الناس، قال فريق منهم ليس كلهم لكنهم الأكثرين قالوا أنه إذا سرها السماء من شيخه ثم من فوقه فيكون مقبول الرواية، حصروه بما يمكن حصره أو بما يمكن يعني حصر كذبه أو حصر تغريره. لكن بعضهم قال لا، هذا جرح شديد كأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون مردود الرواية. وقال جمهور من يقبل المرسل يقبل مطلقا حتى هو الكثير، القبول أيضا مطلقا هذا ليس بسليم، كذلك الرد مطلقا ليس بسليم. نعم الأسلم من كل هذا أن يحصر بما يحصر به الإطمئنان بأنه لم يتل السيادة ولم يتل السيادة، وهو فعل وقول أكثر العلماء إذا سرح بالسماء الشيخي وممن فوقه فيكون مقبولا. ونقل المصنف في شرح المحذب، المصنف النووي في شرح المحذب اسمه ماذا؟ نووي له كتاب شرح المحذب اسمه المجنون، من أعظم الكتب في الحقيقة رحمه الله، ألف كما قال الشافعي كما قال الذهبي نقل عن أحد قال من كان عنده التمهيد والاستذكار لابن عبد البر، وكذلك المغني المجنون شرح المحذب وكتابا ثالث ذكر والمحلى لابن حزم فهو العالم حقا. فقال النووي قال وينبغي أن يذكر معه المغني من قدامه أيضا، يعني إذا كان عنده مغني من قدامه والمجنون شرح المهذب وكذلك الاستذكار لابن عبد البر والمحلى فيكون قد عرف الفقه حقا. نعم فالكتاب هذا لكنه ليس من النووي إلا كم مجلد؟ سبعة أو ثمانية، سبعة أظن، سابع هو آخر المجلدات والباقي إتمام إلى وقت قريب تموه تبقي، ثم بعد ذلك من علماء الأزهر بقي. ونقل المصنف في شرح المحرر. وفي الحقيقة في هذا الكتاب يعني إذا قال الإنسان يجد فيه أنواع مختلفة من العلوم والفنون، فيه استنباط الفقه، فيه الحكم الحديث، فيه الكلام على الروايات وكذلك الرواة. وفي مقدمته ذكر يعني مصطلحا أو كتاب مصطلح، من الممكن أن يكون كتاب مقدمته مصطلحا غير هذا الكتاب أيضا مختصر، لكنه جمع كتابا في المصطلح، ويكون في الحقيقة بأفيد ما يكون هذا الكتاب. وإدمان النظر فيه يأتي الإنسان للفعل يعني فوائد كثيرة جدا. ونقل المصنف في شرح المهذب الاتفاق على رد ما عنه تبعا للبيحقي وابن عبد البر. ونقل المصنف في شرح المهذب الاتفاق على رد ما عنه تبعا للبيحقي وابن عبد البر محمول على اتفاق من لا يحتج بالمرسل. لكن حكم عبد البر عن أئمة الحديث أنهم قالوا يقبل تدليس ابن عيينة، لأنه إذا أقف أحال على ابن جريج ومامن وابراهيم، فليس ابن عيينة فقط. إذا حكم أئمتنا رحمة الله عليهم وهم كانوا يتتبعون روايات الراوي، فإذا حكموا مثلا قالوا مراسيل الصديد المسيب كلها موصولة إلا كذا وكذا، ما قبلوا مطلقا. لكن إذا قام أحد وجمع الآن نقول في هذا الزمان يمكن جمع هذه الأشياء، كل أحاديث سيد المسيب المراسيل يمكن أن يجمع ثم ينظر في موصولاتها هل هو صحيح، إلا أربعة أحاديث فقط ما وجدوا له الوصل. إذا كان هكذا فيمكن يأتي أحد اثنينان بأنه واصل الأمر هكذا، لكن ما قبلوا الأئمة هذا الكلام مطلقا، يجعلون بمن تتبعوا وحكموا عليهم هم الذين قالوا أن فلانا إذا قال إذا دلس فلا يدلس إلا عن فلان فلا وثقة، مثل ما قالوا عن ابن جريج. وقال قبل الأئمة قال ابن جريج وهو مدلس من الممتازين في التدليس يعني يكتب في التدليس، فقالوا نقلوا عنه وقبلوا قالوا إذا قلت عن أتاهم فقد سمعت منه سواء قلت سمعت ولم أسمع، هذا قبلوا منه. أما في غيره هو بنفسه أبان قال في غيره أنا أعمل ما أريد، لكن في أتاهم إذا قلت عن أتاهم سواء قلت سمعنا أتا بن أبي رباه أو لم أسمع أنا سمعت منهم غير مرة، أيضا في بعض الوقت غير مرة، فقبلوا مثل هذا. فإذا ظهر عن ابن عيينة أو عن الزهري أو عن أي أحد ممن وصف، حتى البخاري رحمه الله وصف أو ذكروه في المدلسين لأنه سمى الزهلية باسم غير معروف قاله مدلس، لكن موضع تدليس واضح جدا لم يوجد في الدنيا غير هذا عنده تدليس، فمعناه أنه لا يدلس مطلقا إلا أنه ما دام وجد منه شيء فذكروه. فإذا عرف أنه مدلساته صحيحة فصحيحة، لكن إذا كان متأرجع بين هذا وذاك تبقى المسألة للتحقيق ولبيان الوصل. ورجع ابن حبان قال وهذا ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة، كأنه اعتبر أحاديثه فوجد مدلسات ابن عيينة عن طريق ابن جريج ومعمر معروفة، ليس عن ثالث ورابع الذي يخفى ضعفه أو يخفى لانقطاع روايته. فلذلك قال ليس هذا في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة، فإنه كان يدلس وكان لا يدلس إلا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد له خبر دلس فيه إلا وقد بين سماعه أو قد بين سماعه، يعني إن كان دلس في مكان فقد أظهر في مكان آخر وطرد الرواية. فبذلك قد ثبت لديهم أن ابن عيينة لا تدريس عنده. ثم مثل ذلك من راتب كبار التابعين فإنهم لا يرسلون إلا الصحابيين. أيضا هذا الكلام على عمومه، قال مراسيل كبار مثل روايات ابن عيينة مثل مراسيل كبار التابعين الذين إذا قيل لهم ممن سمع فربما يذكر. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا سئل أو استهدوا فبينوا أن عن عمر أو عن أبي بكر أو عن عبد الله بن مسعود أو عن كذا وكذا. وسبقه إلى ذلك أبو بكر البزار وأبو الحسن الأزدي، وعبارة البزار من كان يدلس عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا إذا كانت تدليساته محصورة، أما أن نقل فقط ما كان يدلس إلا عن ثقة هذا ما يكفي ولم يقبلوه، لكن إذا حصروا لأنه لم يدلس إلا في حديث أو حديثين أو أن راوي فلان فجميع أحاديثه يكون مقبولة. وفي الدلائل إلى ذكر السلفي هذا سؤال وجيه جدا جدا بارك الله فيك. هذا الحصر بأن نقول مثل ما قال أئمتنا السابقون, ابن حبان قال في سفيان وهنا لا يدلس إلا عن بعض المعروفين وهذا ليس في الدنيا لأحد. الآن هل يمكنك أن تبحث عن جميع رواياته وتقول من الممكن أننا نقول أنه فلان أيضا لم يدلس إلا عن ثقة, أو إذا دلس في موضع فقد وصل أو صرح بالسماء في موضع آخر, هل يمكن هذا الآن؟ يعلم الله إن شاء الله يأتي يوم ما ربما يكون الحصر ممكن. الآن الأئمة كانوا يقولون أنه فلان روى ثلاثة حديث, تجد في ابن عدي وغيرهم, حتى أذكر أن كلاما منقولا عن الإمام أحمد قال فلان روى ثلاثة حديث لا يتأتى عليه الحكم, يعني ما يعرف أنه ثقة أو ضعيف أو كذا. فإذا قالوا أنه لم يروي إلا كذا أو لم يروي إلا حديث واحد ما هو كذا, تجد في ترجمته من الكامل العقيلي ثم بعد ذلك كل من ذكر في الضعفاء وغيرهم ابن ميزان وابن الذهبي وغيرهم وغيرهم لا يذكرون إلا هذا الحديث. فإذا كان هذا الحديث الواحد ثبت لديك في التدريس ثم ثبت بإسناد آخر فتقول يعني فاعتمادا بعد الله على كلام الأئمة لما قالوا لم يروي إلا حديث الفلاني, ووجدت أحدا يقول أنه دلس لكن وجدت في رواية أخرى أنه يكون قد صرح أو ذكر الواسطة, فإذا ذكر الواسطة فقد اطمأننت أنه ليس له إلا حديث واحد ولم يدلس فيه وإن كان وصفه فلان بالتدريب. لكن صبره وحصر هذه الروايات هذه هي فيها صعوبة. فإذا يبقى الحكم لك في أفراد الأحاديث, إذا بحثت فردا من أفراد أحاديث ووجدت مدلسة أو وجدته مدلسا في موضع مصرحا بالسماء والتحديث والواسطة في موضع آخر يمكن أن تقول هذا الحديث وإن دلس في موضع لكنه صرح أو ذكرت الواسطة إلى آخره. فلا يبقى أو لا يتأتى الحصر إلا ربما يقولون يدعون الآن أن هذه الحاسبات الآلات الحاسبة هذه والكتب إذا كان كلها جمعت, ومن الممكن أن يكون في تقريبي والله أعلم نعم الطرق تحصر, من الممكن يكون حديث واحد تجد فيه 100 كتاب كلهم روى من طريق واحد أو روى بعضهم من طريق والآخر زاد فيه. فعلماء إذا قرروا أنه ليس من المزيد في متصل الإسناد فيعني هذا لا يكون إلا لمن يكون له في هذا قدم صدق في البحث والتفتيش. وأما عامة الفقراء في هذا الباب لا يحصل له هذا الشيء. نعم وفي الدراية أبي بكر الصغير وكم باقي وقفنا في الموضع الذي كنا وصلنا ولا ما وصلنا خيرا إن شاء الله نعم وصلى الله على خير محمد وعلى آله. لماذا حكم ما أدري ابنها ابن مندى الإمام البخاري بالتدريس وما حجته؟ نعم وصف الزهلي رحمه الله بماذا؟ حدثنا محمد أو محمد بن خالد أو محمد وهو مشهور الزهلي أو لم يصفه بالزهلي فقالوا لأن بينه وبين الزهلي كانت نفرة أو كانت سوى من الأسلام فلم يصرح باسمه المعروف. وتعرفون أنه إذا أراد التامية فربما يصفه بما هو غير معروف فأدخلوه في هذا. هذا هو الموضع الوحيد الذي أخذوا على الإمام أبي البخاري رحمه الله. نعم ولا يقال أنه هؤلاء متشددون وكذا, لا هم كانوا يضعون النقاط على كل شخص مهما عظم شأنه إذا حصل منه الخطأ أو حصل منه شيء من العيب, وهذا هو النص لله ولرسوله في الحقيقة. أما من حسن الاعتقاد في شخص يقبل خطأه فهذا ليس من صحة العمل ولا من صحة العقيدة في الحقيقة. وهذا الفكر أن العالم الفلاني كيف يخطي هو الذي نشر التقليد في كل باب وجمد الاجتهاد وجمد الجد والكد في المسائل. نعم. ما حكم رمي المصحف والمجلات؟ من الذي يرمي المصحف؟ إن كان يرمي المصحف فبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هذا يكون استهانة بكتاب الله تعالى، ما حق ولا استقام أبدا. المجلات إذا كان يرمى في الحقيقة هذا أيضا من الخطأ، لأن المجلات خاصة المجلات في البلاد الإسلامية وبالأخص المجلات التي تصدر في هذه المملكة يعني فيها موضوعات بفضل الله تعالى دينية، فتاوى، ذكر الله وذكر رسوله والآيات وكذا، ولذلك التورع في إتلافها بطريقة لا تهان ولا تدار هو الواجب في الحقيقة. الناس رأينا أنهم يفرسون هذه الجرائد الندوة وكاذب المدينة يستفيدون منه كفر، وهذا خطأ في الحقيقة. على كل حال هذا شيء واضح جدا. بعض الناس يقول لا يجوز رميها ويجب الاحتفاظ بها. الاحتفاظ ما هو لازم عليك، أين تكدس هذه كلها قد تكون عليك إبعا، لكنه إذا استعملت هذه المكائن التي تقطع قطعا صغيرة جدا أو تحرق قد يكون هذا، لأن جاء في قول السلف ابن عمر وغيرهم أنه سئل عن المصاحف إذا تمزقت أو تابعين أيضا قالوا يحرق. فالحرق والدفن في موضع لا يدافع هذا الموضع يكون هو أسلم سيدان. يقول لأنها مكتوبة باللغة العربية لغة القرآن. لا يا شيخ، لو كان الإنجيل مكتوب بلغة القرآن ليست له حرمة للمجلة، إنما الحرمة لكونها مستملة على الآيات واسم الله اسم الجلالة لفظ الجلالة وكذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم زكاة الزروع؟ وآتوا حقه يوم حصاده قال الله تعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي الحديث وما سقي بالثواني والنواضح ففيه نصف العشر. وإذا كان عندي أرض وأقوم بتأجيرها لشخص، من يدفع زكاة الزروع؟ أنت من نصيبك وهو من نصيبه، كل يأتي إذا بلغ النصاب فيعطي زكاته المستاجر إلا إذا أنت خولت المستاجر بأن أخرج زكاة هذا المال قبل أن نتقاسم فلك ذلك، لكن إذا تقاسمتم كل ملك فكل وجب عليه أن يؤدي حق من حق نفسه. وهل حديث يتم القياس على بعض المهن كالطبيب وصاحب المزرعة والعمارة على أنها مزرعة الشخص؟ كيف يعني؟ الطبيب إذا كان يستجلب المال عن طريق الطبي فهذا معتبر من الدراهم الموازنة بالذهب والفضة، فيكون نصابه نصاب ذهب وفضة. أما المزرعة والزراعة وما يدخر ويقتات فهذا يكون له نصاب آخر كما هو مبين. الحمد لله الذي تركنا على دين كله مبين، اليوم أكملت لكم دينكم. ويجب تأتي زكاة الزروع عليها. وهل يتم دفع الزكاة بعد خصم المصروفات؟ نعم، معروف لا يعني المصروفات إذا كانت موجودة فقد خصمت لك. إذا كنت تسقي بثعب وكد ففيه نصف العشر نصف. وأما إذا كان سقي بالسماء دون ثعب فهذا مخصوم من قبل لا يخصم بعد هذا. نعم، المبيدات وغيرها يدخل في الأول. إذا كان بالفعل يكلف مثل هذا فقد يكون نصف العشر، لكن إذا كانت المبيدات ضرورية أو غير ضرورية مع ذلك الظاهر ما يخصم، لأن المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتكلفون تنظيف وتأبير النخل وغيرها ما كان يحاسب على هذا، ما كان يحاسب ولا يخصم. ولذلك الكلام الواضح نصف العشر فيما سقي ولا يعتبر أعمال أخرى فيها للخصم. كنت عامل مندوب مؤسسة في قطاع حكومي، وكنا نقوم بصرف أرضية لقطاعات حكومية، وكان يأتينا مندوب الجهات الحكومية بطلبات، وكنا نوقف على هذه الطلبات ونقوم بصرف كميات أكبر وأقل وأنواع أخرى غير موجودة في الطلب برد المندوب وصاحب المؤسسة، لكن كنا نوقف على الطلب ونصرفه غيره فهل في ذلك شيء؟